كل ما جاء من هذا أنهم كانوا يستعيدون منها من وراء حجاب، يأخذون عن أسماء أي يطلبون منها من وراء حجاب، وهكذا كلام عمر لها من وراء حجاب، هكذا كانوا على هذا الحال. وإذا أخذوا عن أمهات المؤمنين، وقد جاء النصوص أنها من وراء حجاب، إذا سألتموهن متاعا وهكذا العلم من وراء حجاب، سألوهن من وراء حجاب، وكانوا يأتون وراء حجاب يسألون عائشة وأم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونهن عن علوم أخذنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل سلمان وبلال وصهيب رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو ان ابا سفيان اتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله: أما سلمان فيكنى أبا عبد الله وكان ينتسب إلى الإسلام، يقول: أنا سلمان بن الإسلام. يعد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعانه بما كتب عليه، فكان سبب عتقه، وكان يعرف بسلمان الخير. وقد نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته، فقال: سلمان منا أهل البيت، وأصله فارسي من رام هرمز من قرية يقال لها جي، اسم مدينة مدينة أصبهان القديم جي، ويقال بل من أصبهان، وكان أبوه مجوسيا من قوم مجوس، فنبهه الله لقبح ما كان عليه أبوه وقومه يعبدون النيران، وجعل في قلبه التشوف إلى طلب الحق، فهرب بنفسه وفر من أرضه إلى أن وصل إلى الشام، فلم يزل يجول في البلدان ويختبر الأديان، والشام كان فيها نصارى كثير رهابين، ويستكشف الأحبار والرهبان إلى أن دل على راهب الوجود، فوصل إلى المقصود، وذلك بعد مكابدة عظيم المشقات والصبر على مكاره الحالات من الرق والإذلال والأسر والأغلال، كما هو منقول في سلامه في إسلامه في كتب السير وغيرها، بل في السنة، وحديث سلمان في صحيح المسند. شيخنا رحمه الله ثابت، وقد ساق قصته من أولها إلى آخرها، وكتب السير العجيب فيها أنك ترى بعضها، أما ابن كثير فإنه يعتني في سيرة ابن كثير، يعتني أكثر من غيره، حتى في الفصول وإن كان يختصر جدا في الفصول، أنك تجد الحديث ربما صحيحا يأتي لك قال ابن إسحاق، مع أنه يوجد حديث صحيح في المسألة في القصة مثلا، متعبة هذه، تحتاج إلى عناية. وقال ابن إسحاق، ابن إسحاق ربما أورد القصة من عنده بدون سند، فهنا يعني ما استفاد الباحث شيئا، ماذا يصنع بقول ابن إسحاق بدون سند من عنده؟ لو أسند كان طيبا، أما بدون سند قال ابن إسحاق ويمشي، هذا معضل في شرح رسالة كتاب العراقي ألفية العراقي في السيرة النبوية السيرة الزكية، عانيت من هذا الشيء هو عدم وجود الأسانيد، مثلا ما يذكرون، فتتعب أنت تبحث عن شاهد دليل لهذا البيت الذي يذكره، حتى العراقي ربما بنى الأبيات على بعض الأحاديث الضعيفة، بعض القصص، بعض ما قال ذكره ابن إسحاق رحمه الله. والحق أنه لو ضغطها لانضغطت إلى نصف هذا القدر الذي وصلت إليه، لكن وسعها فتوسعت إلى 1000 بيت، وهو قوي في الشعر. والمناوي رحمه الله له عليها شرحان، موسع ومختصر، الفتوحات السبحانية، والآخر مختصر منه، مختصر ما فيه كبير شيء. والفتوحات ملأها بالمسائل اللغوية وضبط المسائل، فوت كثير من الفوائد بالضبط وضبط المسائل والمسائل اللغوية، حتى كبر الكتاب صار في مجلدين بمسألة الضبط، كمل الناقص المحقق بقصص، يعني غالب ما يخرج إليه يخرج من إسحاق ونحوه. فلو حققها محقق تلك تحقيقا جيدا لكانت جميلة، سوحة السبحانية. شاهدنا من هذا أنه أن من قوله مثلا قال الخلاف الذي استكشف كذا ووصل إلى الشام ووصل إلى كذا، بعضها مبنية على كتب السير، قوله في كتب السير، مع أنها في الصحيح بعضها. فالذي يعتمد على البخاري مسلم، صحيح البخاري صحيح مسلم، وعلى كتب السنن، ويعتمد كذلك على ماذا زاد المعاد، على أنه تساهل فيه البداية والنهاية سوق كثيرا مما وجده أمامه، قد يتلخص له سيرة جيدة. كنا نتمنى والله أن الشيخ الألباني استرسل في السيرة على ذلك المنوال، أتى بجزء نفيس في صحيح السيرة وقف. أما العلي متساهل، وما أتى بجميع السيرة، ببعض جزء أخذ له جزء كغيره. أما الرحيق المختوم كثير منه ضعاف، وكثير منه مبنية على قاصية لما لا يثبت. وهكذا كلها لو لخصتها، وإلى الآن والله بحاجة السيرة إلى خدمة أكثر ومتعبة. قال وروى أبو عثمان النهدي عن سلمان أنه قال تداوله في ذلك 12 ربا من رب إلى رب حتى أفضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولئك الذين هم الذين الرهبان. قال غيره فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعتق من قوم من اليهود بكذا وكذا درهما له، وكان اشتراه يهودي بيع كما في الحديث، ثم بيع إلى المدينة، وكان على الشجرة وهو ما يزال رقيقا مع ذلك اليهودي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وحين عرف أنه نبي وسمع بأوصافه أسلم. فلما أسلم بقي ما يزال على مع اليهودي رقيقا، حتى رضي اليهودي بأن يعني كاتبه، فكاتبه على كذا كذا أوقيه، وعلى كذا كذا نخلة يغرسها حتى تكون صالحة للثمر. وهذه مكاتبة باهظة تعتبر، إنما الله جعل له بركة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الذهب فأدى عنه وصار حرا. اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعتق من قوم من اليهود بكذا وكذا درهما، وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا من نخل يعمل فيه سلمان حتى تدرك. فغرس رسول الله النخل كلها بيده فأطعمت النخل من عامها. وأول مشاهده مع رسول الله الخندق، ولم يفته بعد ذلك مشهد معه. وقد قيل إنه شهد بدرا وأحدا، والأول أعرف، وكان خيرا فاضلا، حبرا عالما زاهدا متقشفا. روي عن الحسن أنه قال كان عطاء سلمان 5000، وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به ويأكل من عمل يده، وكانت له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها، وعمر رضي الله عنه. وذكر ابن وهب وابن نافع عن مالك قال كان سلمان يعمل الخوص بيده فيعيش منه ولا يقبل من أحد شيئا. وجد من السلف من كان لا يقبل شيئا، ما يقبل من أحد شيئا، وعنده غني بحرفته كثير، ولم يكن له بيت، إنما كان يستظل بالجدر والشجر. وإن رجلا قال له: ألا أبني لك بيتا تسكن فيه؟ فقال: ما لي به حاجة. وما زال به الرجل حتى قال له: إني أعرف البيت الذي يوافقك. قال: صفه لي. قال: ابني لك بيتا إذا أنت قمت فيه أصاب رأسك سقفه، وإذا أنت مددت رجليك أصابك الجدار. قال: نعم. فبنى له أبني لك. وروي النبي أنه قال: لو كان الدين في الثريا لناله سلمان، لناله رجال من فارس، وهو سلمان منهم. وفي رواية: رجال من الفرس. وكان عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان سلمان مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرد به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. قال أبو هريرة: سلمان صاحب الكتابين. قال علي: سلمان علم العلم الأول والآخر، بحر لا ينزف، هو منا أهل البيت. وقال علي رضي الله عنه: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم، وله أخبار حسان وفضائل جمة. توفي سلمان رضي الله عنه في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 35، قيل مات بل سنة 36 في أولها، 35 أو 36. وقيل توفي في خلافة عمر الأول أكثر أصح. وأما صهيب فهو ابن سنان بن خالد بن عبد بن عمرو بن العرب بن نمر بن ساقط. كان أبوه عاملا لكسرى الأبلة، وكان منازله كانت منازلهم بعرض الموصل في قرية على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبا وهو غلام صغير، فنشأ صهيب بالروم فصار ألكن، فابتاعه ألكن أي ما يحسن اللغة، فابتاعته منه كلب. ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه، فقام بمكة حتى هلك ابن جدعان. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحد بعد 34 رجلا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لحقه صهيب، فقالت له قريش حين خرج يريد الهجرة: أتفجعنا بنفسك ومالك؟ فدلهم على ماله فتركوه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، أنزل الله عز وجل في أمره: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وروي عنه أنه قال: صحبت النبي قبل أن يوحى إليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة ولدها. وهذا في الكامل ضعفاء، في الكامل الذي ضعيف، يعني هو عربي ما هو رومي، إنما سبته الروم خرج من عندهم ألكن فلقب بالرومي لقب، وإلا هو من العرب، من العرب بن النمر بن ساقط. وكم من أبناء العرب الآن قد صاروا عجم في بلاد الغرب، مات آباؤهم أو أقاربهم فتربوا في مدارس الكفار وصاروا عجما، وصار ثم تنصرين تنصروا ولم يعرفوا نسبهم، لم يعرفوا نسبهم سواء من اليمن أو من غيرها. ومرة لما كنا خارجين لخطبة الجمعة في بريطانيا ما درينا إلا وبنت واقفة تنظر إلينا بشدة، أنا والأخ السائق صومالي. قلت: ما هذا البنت؟ نحن أنا لابس الجبة وله كذلك صاحبنا لابس القميص، هم ما يلبسون هذا. قال: هذه لها قصة، هي أنها هي كانت في حارتهم تلك، أن أباها كان من اليمن واسمه عمر، وأنه مات هنا، كان بحارا فمات، فبقيت في مدارس الكفار وصارت متنصرة وصارت تبحث، سمعت بأن اسمي عمر، جاءت إلى بيتنا وتسأل تقول: أبي اسم عمر. قالت: كيف أبيكم اسم عمر؟ أنت نصرانية. قال: لا، أبي يقول إنه من اليمن وأنا مسلمة. قالت: كيف مسلمة وأنت ما تعرفي من الدين شيء؟ قال: مسلمة لأن المسلمات ما يختتن، أو المسلمات يختتن، وأن أباها كان من قبل كان فعل ذلك لها، أمر لها أن تختن. الشاهد أن هذا الصنف كثير في بلاد الكفار، يموت ويبقى أولاده يتربون، أو حتى لو لم يمت، حتى لو لم يمت، أخبرنا مغربي أنه كانوا أهل البيت يحبون العدس مغاربة، وجاءه المرة الأولى البلدية والثانية والثالثة ثم الثالثة أو بعد ذلك أخذوا الأولاد معهم يربونهم هم، ويحاول أن يردوهم بشق الأنفس، ربما ردوهم ربما خلاص صدروهم يربونهم هم في حضانتهم ولا يعطونه. ويوجد أيضا كذلك من أبناء من العرب من أبناء كذلك ممن تذهب هناك وتصير من الفاجرات، تزني وتلقط لها من الشوارع، ثم بعد عدة سنين ربما تزوجت وقد معها من أصحاب الشوارع مجموعة وهي مكفية بالإيجارات مكفية بكل شيء، ويكون أبناءها من العرب، لكن مع ذلك قد صار لا يدرى من أبوهم ولا من كذلك أيضا أقاربهم ولا يدرى من هذا، أبناء لقطاء لكن أصلهم عرب. ومن هذا كثير، فشاهد بارك الله فيكم هذه الصيانة في الإسلام وفي بلاد المسلمين لا نظير لها، والله بلاد متفلتة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بلاد فالتة بلادهم لا في الأنساب ولا في الصيانة ولا في شيء، حتى لو قلت كالبهائم ظلمت البهائم، لأن البهائم حقيقة هكذا جعلها الله، ولكن الله سبحانه وصفهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فزاد في ذلك بل هم أضل سبيلا. فمن هنا إذا رأيت من يمدح بلاد الغرب كما يقول ذاك صلى الله عليه بريطانيا وأمريكا وفرنسا اللهم صل عليها يعني عليها الصلاة والسلام، وكذا ولعنة الله على هؤلاء على بلاد المسلمين ولو كانوا عصاة، يدل على تأثر الحزبيين والضلال ببلاد الغرب والانبهار بهم الانبهار الشديد. تلك الأبيات التي كتبها القرني وهي مشهورة عنه ويتنصل عنها، بعضهم يكتب أنها ما هي له، لكن الكتاب كلهم يثبتونها إليه إلى عايض، تتعجب والله من جرأته في الكلام فيها. ما الفرق بيننا وبينهم إلا نطق، قال هم الغرب ونحن العرب، الفرق بيننا وبينهم نحن نتحاور بالخوار وهم يتحاورون بالحوار، نتخاطب بالخوار وهم الفرق بيننا وبينهم نقطة. كل هذا ما عرفته في الفروق وفي كتاب الله وسنة رسوله، وأنهم كالأنعام وأنهم شر الدواب وأنهم صم بكم وأنهم وأنهم، ما في إلا نقطة فقط، ولم نرى تراجعا لقائلها عنها لا القرني إن كانت إليه ولا غيره، مع أنها والله متضمنة لتحقير المسلمين، تحقير المسلمين، لأن المواطن عندهم 100% مضبوط وعندنا 100% مربوط، وهذا كذب. من فين مربوط؟ والله مرتاح، مواطن في حرية شرعية من كتاب الله وسنة رسوله وفي دين، وإذا كان يعني مربوط بالثوار. هذه إلماحة إلى انبهار القوم، انبهار كثير من الناس بالغرب، حتى يروا أن من لم يذهب الغرب يعيش فيها ويدرس فيها أنه ما يستحق أن يمكن ولا يتمسأل. كذبوا والله، ما الرجال إلا الذين حافظوا على نسائهم وأبنائهم وأبنائهم. الآن أخبرني بعض الإخوان ممن أتوا هناك يقولون غيروا حتى الخطاب، حتى الخطاب، الرجل الذي قد تأنث لو قلت له يا فلان مرة بعد مرة هذا يشتكيك وربما تسجن، الرجل الذي ما يريد أن تخاطبه بخطاب الرجل، فإذا خاطبته المرة الأولى سامحوك لأنها زلت لسان، أو الثانية يا فلان أو بخطاب المذكر أنت لو قلت له أنت مرة مرتين كذا يسامحه، أما إذا قلت له أنت الثالثة أو الرابعة وبلغ بك يقول في الرابعة وأنا صابر عليه ويقول لي أنت، لا بد تقول له أنت. والله يا إخوان لا نذكر هذا تفكها فقط، نذكره لشكر الله، شكر نعمة الله علينا أن الله ما جعلنا كالأنعام كالبهائم، ميزنا وأكرمنا، وأننا نحن الذين نحقر هذا الصنف ومن يقتر بهم بأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأسف عليهم على هؤلاء المخدوعين بشر الدواب شر البرية. هذا الحديث الذي قرأناه بقي منه ترجمة بلال، وقوله قولهم ما أخذت والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو إلا ما أخذها. قال النووي رحمه الله هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، والظاهر أن ذلك كان في عمرة القضاء اختلط المسلمون والمشركون بمكة، ولعلهم قالوا ذلك فعاتبهم أبو بكر الصديق، قال: تقولون هذا لسيد قريش، شيخ قريش وسيدهم، حتى وإن كان في حال كفرها أيضا وهو في مكة له السيادة. فقال: يا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم حين قالوا له هذه المقال، لئن كنت أغضبتهم أي بإنكارك عليهم لقد أغضبت ربك. وهذا حديث عظيم يدل على تحريم إغضاب المؤمن غير سبب، ما يجوز تضيق صدره وتقلقه وتغضبه، هذا إثم يسبب غضب الله، وهو فضيلة للصالحين، فضيلة عظيمة لهم وللحرص على سلامة صدورهم وعلى الإحسان إليهم، وفيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأن الله يغضب لعبده المؤمن إذا حصل له ضرر بغير حق. وقال النووي رحمه الله: قولهم يا أخي فضبطوه بضم الهمزة، هنا عندنا يا أخي، والصواب يا أخي تصغير، وقولهم لا يرحمك الله قالوا هي لا مفصولة، قال يا إخوة أغضبتم، قالوا لا، هذه لا تصلها بما بعدها، تقول لا يغفر الله لك يا أخي، هذا معناه سيصير على صيغة دعاء عليه، الله لا يغفر لك، ولكن لا ثم تأخذ سكتة ثم تقول يغفر الله لك يا أخي. زاد القرطبي رحمه الله في شرح هذا الحديث: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالى، أن الله يغضب لغضبهم، ويستفاد منه احترام الصالحين واتقاء ما يغضبهم أو يؤذيهم. ويدخل ويعتضد هذا المعنى بالقدسي من تلك الأحاديث، حديث أبي هريرة: من آذى لي وليا، وفي لفظ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فليس من السهل الأذى، كف الأذى عن المسلم من أسباب دخول الجنة، وأذى المسلم من أسباب غضب الرب سبحانه وتعالى. لقد رأيت يجر رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، ومن أجل ذلك صار خلق حسن الخلق من أسباب دخول الجنة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يعمر الديار. وإن العبد ليكسب بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هذا الذي كلامه لا يغضب، وخطابه وأسلوبه وجده وهزله، وكله في حدود ما لا يغضب المسلم المؤمن. فتجد مثل هذا الصنف الذي اكتسب مثل هذا الخلق أنه قد لقي خيرا كثيرا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصحابة قولهم عدو الله، فأبو سفيان آنذاك هو عدو لله، لم يكن قد أسلم. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء، وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين، إكرامهم ولطفتهم. إلى هنا، بارك الله فيكم.